أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، بعد المقدمة اللي خدناها الأسبوع اللي فات فيما يتعلق بالأمراض المهلكة اللي تهلك الإنسان دنيا وآخرة، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أول مرض من هذه الأمراض. وزي ما قلت لكم، احنا ان شاء الله نحاول دايما نخلي كلامنا يبقى منظم. ايه خطر المرض ده، وايه اعراضه، وايه اسبابه، ونعالج ازاي. وهحاول ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى واحنا ماشيين مع بعض، انا مش هتكلم عن المرض بس، بل هتكلم ايضا على العمل الصالح اللي بيقابل هذا المرض، بحيث الانسان منا يبقى عارف المرض شكله ايه والعافية شكلها ايه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أول وأخطر وأسوأ مرض ممكن يصيب الإنسان، مع مرض اسمه اتباع الهوى. مع مرض اسمه اتباع الهوى. يمكن احنا سمعنا كتير جدا عن الهوى، وسمعنا أغاني برضو زمان عن الهوى، الهوى هوايا، سمعنا عن الهوى كتير. وأكيد برضو احنا بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وجدنا ان ربنا اتكلم عن الهوى كتير. ودايما عايز أأكد معاكم على حاجة، ان لو ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أكد معانا على كلمة القرآن واتكررت الكلمة دي كتير، يبقى الكلمة دي كلمة مهمة احنا محتاجين نقف معاها. كلمة الهوى جت في القرآن في عشرات المواطن من كتاب الله عز وجل، وسبحان الله ما ذكره الله عز وجل إلا مذموما أو يذم الله أصحابا. إيه يعني إيه هوى أصلا، وإيه موضوع الهوى ده؟ عايز أقرب لك المعنى باختصار. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذه النفس، هذه النفس بطبعها بتحب دايما تميل للراحة، وتحب دايما تميل لشهوتها، ولا تحكم أبدا هذه النفس العقل والدين والقلب إلا إذا كان الإنسان قد زكى هذه النفس. هحاول أقرب لك المعنى أكتر وأكتر. أنا قبل ما أجي دلوقتي، قبل ما أجي حالا، مشكلة كبيرة جدا قد كده ما بين زوجتي وما بين محمد ابني. ليه؟ محمد معاه التليفون بتاعي عايز يلعب عليه لعبة معينة، محمد في الشهادة، فهو طبيعي عايز ايه اهم حاجة عنده في التفكير، انه اللعبة، ومش عارف مين بيبعت له ايه علشان يخلص الحرب بتاعت ايه. اتنين، طبعا ده لازم يجي على المذاكرة، فطبعا اقوم الصبح الاقي الولد ماسك التليفون بيلعب اللعبة. طب يا ابني ذاكر، طب حاضر اخلص بس المعركة ده وهقوم على طول. طيب سؤال، لو تركنا محمد لنفسه ايه اللي هيحصل؟ مفيش مذاكرة، لان النفس بتدعوني والعب، ويكلم مش عارف صاحبه منين علشان يبعت له ايه يكمل الحرب بتاعته. فهو دماغه كده، نفسه بتميل لهذا الامر. نفسه هو بيحب الكرة جدا، فنفسه دايما بتميل انه دايما يفضل قاعد مع اصحابه تحت البيت يلعب كورة، نفسه بتميل لكده. لو ترك محمد لنفسه وترك محمد لهواه، هتكون النتيجة ان محمد دايما هيكون اختياره الاول انه يلعب كورة مع اصحابه، اتنين انه دايما قاعد على التليفون يلعب الالعاب او يخش على اليوتيوب يتفرج على كرتون. دي نفسه دايما بتميله للحتة دي، في حين ان انا دايما عايز اقول له يا محمد في صلاة انت لازم تكون مهتم بيها، في مذاكرة ودراسة انت لازم تكون مهتم بيها. ما ينفعش دايما تكون سايب نفسك لهواها كده، للعب الكورة واللعب الالعاب وانك تشوف كرتون. ده باختصار هو الصراع القائم داخل نفس كل انسان منا. كل انسان منا جواه الصراع ده، اللي هو عايش فيه ابن محمد دلوقتي. فابني محمد دلوقتي عايش بالصراع بين المذاكرة وبين المدرسة وبين الصلاة وبين لعب الكورة وبين صحابه وبين الألعاب اللي على التليفون. صراع طويل. الصراع ده لازم في يوم من الأيام الإنسان منا بيسلم نفسه لكفة من الكفتين، لجهة من الجهتين، يا إما يسلم نفسه لجهة الخير، يا إما يسلم نفسه للجهة اللي فيها بقى إيه هوى وميل للذات وللشهوات، وده والعياذ بالله اللي اسمه باختصار اتباع الشهوات. الشاب اللي في يوم من الأيام اتربى كويس في بيئة كويسة وفي بيت صالح بيحفظ قرآن وبيقرأ قرآن وقريب من ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ الشاب ده يكبر ويخش جامعة ويبدأ بقى المجتمع قدامه ينفتح، ما بين بقى انه هو عايز يطلع رحلات اولاد وبنات مختلطة مع بعض، وما بين انه هو عايز يشوف بقى يرتبط ببنت يحبها وتحبه، وما بين انه هو يبقى قاعد على صفحة الفيس يكلم بنات وبنات يكلموه، وما بين حاجات غلط كتير. وهنا يصبح الإنسان منا جوه الصراع ده، جوه الدايرة دي ما بين عقله وقلبه وما يرضي الله سبحانه وتعالى في اتجاه، وما بين نفسه وما تحبها النفس وما تحبه النفس في اتجاه تاني. بعض الناس ارتضى من البداية ان هو يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا إنسان قاد نفسه وغلب هواه. وفي إنسان تاني سلم نفسه تسليم أهالي للهوى وللطبع وللنفس، فكانت النتيجة خسر كتير جدا. وفي ناس، وده غالب الخلق، الناس بقى اللي بتفضل في صراع ما بين ده وما بين ده، وتجاهد نفسها مرة تنتصر مرة نفسها تهزمها مرة، في صراع دائم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضح لنا حقيقة صراع الإنسان في الدنيا، وبيقول لك الصنفين بتوع الناس أهم، وانت عليك انك تختار. الصنف الاول اللي فعلا جاهد نفسه وجاهد الهوى وكان دايما بيربي نفسه على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فبقى مصيره ايه؟ والصنف اللي سلم نفسه لنفسه والهوى فللأسف كان مصيره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. سلم نفسه للهوى، هو اللي كان بيقوله. ربنا قال فإن الجحيم هي المأوى، أصبحت النار هي المأوى له. وبخاصة بعد ما افتكر وقائع كتيرة جدا 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 كان الصراع فيها ما بين الدين وما بين الهوى، سلم نفسه للهوى في كلامه مع بنت، سلم نفسه للهوى لعلاقة محرمة، سلم نفسه للهوى الأخلاق سيئة، سلم نفسه للهوى الأصحاب للأسف دلوه على الشر دايما، فللأسف ربنا قال فإن الجحيم هي المأوى. وذكر ربنا صنف تاني من الناس، يعني يا رب أكون أنا وإنتم منهم إن شاء الله، ونجتهد مع بعض نحن نكون منهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الايه؟ عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ادي باختصار حقيقة الصراحة، ما بين انك دايما تسمح لنفسك تعمل اللي هي عايزاه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فساعتها ربنا بيقول لك النتيجة واضحة. وما بين الانسان الراجل اللي قدر يملك نفسه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حقيقة الصراع مع النفس سواء فيما يرضي الله أو مع الهوى، كان واضح جدا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ورسم ربنا سبحانه وتعالى لنا الطريق علشان يوضح لنا ده كان النهاية ايه وده كان النهاية ايه. طبيعة المرأة اللي سلمت نفسها للهوى وارتضت في يوم من الأيام ان هي تخلي الجواد اللي تركب عليه كان الهوى. كان الماوردي رحمه الله بيقول الكلمة دي في كتابه الماتع أدب الدنيا والدين، فبيقول فمن ارتضى لنفسه بالهوى جوادا، اللي ارتضى في يوم من الأيام ان يكون الحاجة اللي يركبها هي الهوى، قاده الهوى الى بر المهالك. تعالوا نشوف القصة دي ايه. قصة المرأة اللي في يوم من الأيام سلمت نفسها للهوى، اللي نفسها تحبه وترتضيه هتجري وراه، فهي لما هوت يوسف لما قال قد شغفها حبه هي حبته، فكانت النتيجة سلمت نفسها للي النفس عايزاه، فراودت يوسف عن نفسه. ومش كده وبس، ده حتى يوسف عليه الصلاة والسلام لما صدها هي فضلت مكملة وبتجري وراه، ده حتى بعد ما اتفضحت شوفوا الهوى بيوصل صاحبه لفين، شوفوا الهوى بيوصل صاحبه لفين، بعد كده فضل الهوى ده يدفعها دفعا لدرجة ان هي عرفت ان الناس اتكلموا عنها وان هي اتفضحت. يا ريتها كانت رجعت خطوتين ورا وبعدت عن الهوى، لا ده فضلت مكملة، جمعت النسوة وقعدت النسوة وطلعت يوسف وقطعن ايديهن الايات، وبعد كل ده تقول ولئن لم يفعل ما امره به، ده هي لسه ماشية في طريق الهوى، ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكونن ايه من الصغيرين. ده بتهدده انا ماشية ورا الهوى. دي واحدة فعلا صدق كما قال علماءنا، واحنا هنعرف دلوقتي خطورة المرض ده، ان المرض ده مرض الهوى يعمي ويصم. المرض ده لما بينزل في قلب الانسان لا الانسان بيشوف ولا بيسمع. هي فعلا تحس ان المرأة دي من كتر الهوى اللي سيطر على قلبها هي عمية وبتسمعش ومش شايفة اصلا وماشية في الطريق. والنقيض يوسف عليه الصلاة والسلام اللي ما سلمش لنفسه ولا سلم لهواه، ولكن خلى المطية بتاعته رضا ربنا سبحانه وتعالى. فانا النهاردة بتقول له هيت لك، يقول لها لا ما ينفعش، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. ولانه ما شاء الله الهوى ما نزلش في قلبه قدر يخرج من المحنه دي، حتى بعد ما جرت وراه واستبق الباب هو لا يزال يوسف عليه الصلاه والسلام بيقاوم، ده لدرجه ان هي قطعت الثياب بتاعته من الظهر ومع ذلك هو بيقاوم. وفي نهايه الحال لما قالت له انا هسجنك قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ده النموذج البسيط لإنسان سلم للهوى، وإنسان فضل بفضل الله عز وجل جاعل هذا الهوى تحت قدميه. كانت النتيجة فضيحة هذه المرأة في المدينة، وانكشاف أمرها قدام زوجها، وانكشاف أمرها قدام الملك، ولا يزال القرآن يقص علينا هذه الآيات إلى قيام الساعة. فأصبح شأن المرأة الفضيحة في كل زمان وفي كل مكان. مش كده وبس، فضلا عن الذل والصغار اللي أصابها، وبخاصة بعد ما دخلت على يوسف بعد ما ربنا جزاه على قيده لهذا الهوى وجعل الهوى ده وراء ظهره بعد ما تبوأ ملك مصر، دخلت عليه امرأة العزيز وقالت سبحان الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا. أنا لما سلمت نفسي للهوى ومشيت وراء الهوى بقيت حد من أصغر وأحقر الناس في مصر كلها. وسبحان من جعل العبيد، انت كنت في يوم من الايام عبد عندي، سبحان من جعل العبيد بطاعته ملوكا. دي النتيجه الفعليه لمن سلم نفسه للهوى، والنتيجه الفعليه للذي قاد نفسه وقيد الهوى فعلا وصدق الله حين قال ونهى النفس عن الهوى. دي النتيجه الفعليه. لازم نفهم كده، الناس لما بتسلم نفسها للهوى بتضيع. يا اخواني دولة الخلافة الدولة العباسية لما كانت من البداية نهت النفس عن الهوى، وكان الأصل في الدولة دي نشر العلم بين الناس والاجتهاد في الطاعة والعبادة والقرب من الله، كانت الدولة دي فتحت الدنيا كلها، الدنيا كلها. كان الخليفة العباسي يؤمر بأمر يوصل الأمر ده لبلاد الهند، ويوصل بأمر يوصل الأمر ده للأندلس. وقت ما كانوا حكموا الهوى ونهوا النفس عن الهوى، ولكن للأسف الدولة دي لما سلمت نفسها للهوى وأصبح الغالب على الدولة دي اتباع الهوى والعلاقات النسائية المحرمة وارتكاب المحرمات والموبقات، مالت أنفسهم للهوى. كانت النتيجة كان الملك الخليفة العباسي في قلب قصر الخلافة التتار بيضربوا الأسهم عليه جوه القصر بتاعه، ويخش التتار ويبيدوا الأمة دي كلها، ويقتل في بلاد العراق 2 مليون مسلم. بلاد الأندلس لما نهت النفس عن الهوى كانت بلاد قائمة بذاتها ونفسها، بلاد قائمة على الدين والعبادة والطاعة، حضارة ما بعدها حضارة، بس للأسف لما سلمت للهوى ضاحت. الشاب الأخ الملتزم في زماننا، الشاب الأخ الملتزم اللي كان محافظ على الدين والعبادة والقرب من الله، محافظ على الدروس، دايما بيبحث عن رضا ربنا سبحانه وتعالى، كانت حياته أفضل حياة وأسعد حياة وأطيب حياة. ربنا بيبارك له في رزقه، بيبارك له في أولاده، بيبارك له في بيته، بيبارك له في حياته، وكل يوم بيطلع درجة عن اليوم اللي قبله. إنما للأسف لما سلم نفسه للهوى وبدأ يعمل علاقات محرمة، خسر بيته، خسر زوجته، خسر أولاده، خسر أقرب الناس له، خسر فلوسه، خسر حياته، وكل يوم في ألم ما بعد ألم بسبب إنه سلم نفسه في يوم من الأيام للهوى. مرض الهوى ده من أخطر الأمراض اللي ممكن في يوم من الأيام تصيب إنسان، وبيكون أخطر وأخطر لما يكون مرض الهوى ده مرض عام للأمة. الأمة زمان لما كانت مهتمة ابتداء برضا ربنا سبحانه وتعالى، كانت الأمم كلها تعمل لأمة الإسلام 1,000,000,000 حساب. كان ملوك أوروبا يكتبوا كتاب لملوك المسلمين، معلش سامحونا احنا نفسنا نبعت ولادنا يتعلموا تحت رجلين العلماء عندكم. والأمة النهاردة لما غلبت الهوى وأصبح الهوى هو المسيطر على حياة الأمة، ضرب على هذه الأمة من الذل والهوان ما تراه أعينكم في هذه الأزمان. إيه خطورة مرض الهوى؟ إيه الخطورة النهاردة إن أنا أسلم نفسي الهوايا؟ نفس قالت لي كلم بناتها، هكلم بنات. نفس قالت لي أنت لسه هتنزل تصلي، ما تصليش، نام أحسن، فنمت. إيه خطورة تسليم الإنسان منا نفسه للهوى؟ إيه خطورة إن تكون المطية اللي إحنا نركبها في طريقنا هي الهوى؟ خطورة كبيرة جدا. أول خطر متعلق بهذا المرض انحراف الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. المرض ده يا خالد لما بينزل في قلب حد، أول حاجة بيعملها للإنسان دون بيخليه يتعمى، فلا يرى طريق الحق ولا يرى طريق الهدى. بعد ما كان الطريق واضح وظاهر قدامه، خلاص المرض ده أول ما بينزل بيتعمى. عارفين أعزكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، عارفين أعزكم الله لما في يوم من الأيام يكون إنسان تجيله جلطة، فالجلطة دي تأثر على عينيه فيتعمى ما يشوفش؟ هو كده مرض الهوى لما بينزل في قلب الإنسان، الإنسان ده بيتعمى ما بيشوفش. علشان كده الإمام الماوردي رحمه الله كان يقول إن من الناس من إذا هوى عمي. في ناس كده لما بينزل الهوى لقلوبها، ربنا يعافيك يا رب بتتعمى، ربنا يعافيك يا رب بتتعمى، فلا ترى طريق الحق ولا ترى إلا طريق الضلال، فتبدأ تفضل تمشي 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 تمشي، اتعمت خلاص. امبارح بعد ما خلصت درس القناة كان عندي موعد مع مخرج من المخرجين الكبار جدا في القاهرة، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالهداية ومن عليه بالالتزام، وكان طلب ان انا عايز اقعد معك. رحت امبارح ازوره زيارة في الله من باب تثبيته على الطريق اللي هو عايش عليه، مخرج من اكبر المخرجين مشهور جدا، وزوجته ممثلة مشهورة جدا. يقول لي والله يا شيخ انا من جوايا كان انا متربي تربية كويسة، كانوا احنا قاعدين مع بعض في ال بنصور حاجة، بنصور مسلسل، بنصور فيلم، بنصور مش عارف ايه، يقول لي والله كانوا مثلا واحنا قاعدين يحطوا كوباية الخمرة قدامي، فقول لهم لا انا ما بشربش خمرة. فالممثل الفلاني ده حد برضو مشهور قوي، يقول له خلاص يعني سيبها بس قدامه، يقول له انا ما بشربش، شيل الكلام ده من قدامي. فالولد اللي بيحط كاس الخمرة يجي يشيله، يقول له لا 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 بص سيبه 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 بس، هو ان شاء الله هيشرب. يقول لي وتعميت وشربت، وتعميت وشربت. مشكلة مرض الهوى لما بينزل في القلب بيبدأ ياخد الإنسان لطريق بعيد، لطريق الضلال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. علشان كده كان دايما ربنا بيقرن في القرآن ما بين الضلال والهوى، يقرن في القرآن دايما ما بين الضلال والفتنة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. خد بالك ان الهوى ده لو نزل في قلب حد هياخدوه ويخلوه ينحرف ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، هيبدأوا ياخدوه خطوة خطوة. يقول لي شربت خمرة، وزنيت وفعلت الموبقات وسبت الصلاة وسبت كل حاجة، سبت كل حاجة كان في يوم من الأيام بالنسبة لي كانت ممكن تكون شمعة كده تنور لي طريقي. هي دي مشكلة الهوى. أول ما بينزل في قلب إنسان شاب صالح ومتدين وملتزم، بدأ في يوم من الأيام في شغله أو في عمله يخلو ببنت معينة أو واحدة مطلقة أرملة متزوجة، وبدأ الشيطان النهاردة يقول له طب كلمها النهاردة كلمة، طب النهاردة مش عارف إيه، طب كذا، طب خطوة في الثانية في الثالثة، نزل الهوى جوه القلب والنفس بدأت تسلم للهوى. أول حاجة بيعملها الهوى إن العين تتعمى والودان تتقفل ولا يسمع الإنسان منا المنادي بداخله، منادي الخير، منادي الفطرة، منادي الضمير، انت ماشي غلط ارجع، انت ماشي غلط ارجع، ما ينفعش. لا لا، هو للأسف دلوقتي ما بيسمعش وللأسف خلاص بقى أعمى. قال الله سبحانه وتعالى كلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أنا مش همشي ورا هواكم، لأن أنا لو مشيت ورا هواكم أنا ضليت. لاحظ دايما النص القرآني ربنا بيقول لك واحذرهم أن يفتنوك، مرة يقول لك الهوى فتنة ومرة يقول لك الهوى ضلال. قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مين أضل من ده؟ ليه مشكلة الهوى إنه دايما بيجيب ضلال وبيجيب فتنة؟ لأن الهوى ده لما بينزل في القلب بيعمي. واسمعوا الكلمة دي اللي هي فعلا كلمة من حد بصير بأمراض القلوب. قال الإمام الماوردي رحمه الله فالهوى عن الخير صاد. الهوى ده يصدك عن الخير، عن الهوى صاد العياذ بالله، وللعقل مضاد، يصدك عن الخير وعقلك لما يجي يشتغل يلاقي الهوى بيضده. قال فلا ينتج من الأخلاق إلا قبائحها ولا من الأفعال إلا فضائحها. مشكلة الهوى إن لما بينزل في قلب الإنسان أول حاجة بيعملها الهوى جوه القلب يخلي الإنسان أعمى ولا يسمع ولا يشوف، ويبدأ الإنسان منا والعياذ بالله ياخد زاوية منحرفة شوية عن طريق الضلال عن طريق الهداية ويمشي في طريق الضلال، وبعد أيام يلاقي الإنسان نفسه ضاح بحد. إخوانا سامحوني والله أنا دايما بتكلم من واقعكم اللي أنتوا بتحكوه لي. كان بيقول لي والله العظيم كانت المسألة عبارة عن كومنت عجبني، فدخلت وقلت لها جزاكم الله خيرا الكومنت ده غير فيها كتير جدا. قلت لها طب بالله عليكي انت على دين وخلق ساعديني ما تسيبنيش لوحدي، صحيني لصلاة الفجر. وقال لي من هنا بدأت المسألة، بدأت المسألة ان هي كانت بتصحيني للفجر بس، وبدأت المسألة كل يوم تتطور وهو يسلم ويسلم وهو عارف ان الطريق ده نهايته وحشة، ويسلم للطريق ده ويسلم للهوى، لحد ما في النهاية للأسف خسر زوجته وخسر بيته وخسر أولاده وخسر أغلى وأعز ما يملك. ليه؟ هو سلم نفسه للهوى، خلاص أصبح أعمى ما هو الشايف، أصبح أعمى ما هو الشايف. المخرج ده مبارح بيقول لي لك أن تتخيل إن في عز ما أنا كنت عاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى من جوايا لسه برضو حتة الضمير دي بتأنبني، انت ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لي اقسم لك بالله كانت بتجيلي رسائل كل يوم من ربنا وانا اديها ظهري مش عايز اشوفها اصلا، لدرجة ان والدي قال لي احنا هنطلع عمرة تعالى معانا، والدي ووالدتي واختي وزوجتي احنا الخمسة قدمنا على العمرة التأشيرات جت لهم كلهم إلا أنا. يقول لي وأنا عارف إن دي رسالة من ربنا ومع ذلك عملت كده ولا كأني شايف حاجة. دي مشكلة الهوى لما بينزل في القلب، تلاقي الإنسان على معصية الله، على معصية الله وعارف إنه ماشي غلط ولكن أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فأول خطر وأول مشكلة من مشكلات نزول الهوى لقلب الإنسان أول حاجة ضلال الإنسان وإعراض الإنسان منا عن ربه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله وكذلك المعاصي إنما تقع بسبب تقديم الإنسان منا هواه على ربه عز وجل. إخواننا كان في عالم كبير عشان أقول لك المرض ده مش للعموم الناس ده، وللعلماء كمان ممكن يجي لهم المرض ده. عالم كبير يا أخوانا، عالم كبير قوي، لما المرض ده نزل في قلبه ضاح. قال الله سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بلعام بن بعوراء، فانسلخ منها. آتيناه آياتنا كان معاه اسم الله الأعظم، آتيناه آياتنا كان عنده علم التوراة، كان رجلا مقدما معظما في بني إسرائيل، لا تنزل بهم محنة إلا ويفزعوا لبلعام. يا بلعام ادعي ربنا سبحانه وتعالى فيرفع يديه إلى السماء ويدعو الله باسمه الأعظم فيرفع الله عنهم البلاء. ده حد عد ده كم من أولياء الله لحد ما نزل الهوى لقلبه وراح للملوك الجبارين. سيدنا موسى بعته علشان يدعوهم إلى الله، حطوا قدامه الفلوس بداية الهوى، حطوا قدامه الفلوس والنفس بتحب ده، قالوا له يا بلعام خد الفلوس وخليك معانا. اه ده انا معاكم ونص، ولكنه اخلد الى الارض. وايه ها وايه كلامنا النهارده؟ كله هوى، واتبع هواه مش ورا الهوى. طب الدين يا بلعام، اسم الله الاعظم يا بلعام، علم التوراه يا بلعام، الدين والعباده يا بلعام، ده انت عابد بني يا بلعام، طب علاقتك بربنا؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. شوف ربنا يقول لك ايه، فمثله كمثل الكلب. يا ده في اول الايه ربنا بيقول اتيناه، ونسب الفعل لهذا الضمير لتعظيم ما اتاه الله عز وجل لبلعام. واتيناه، يا نهار ابيض ايه اللي حصل؟ الهوى. ربنا يقول لك واتبع هواه. مشكله بلعام كانت اتبع هواه دي، مشكله الهوى يا اخواني لما بينزل في قلب الانسان ان كل الاعضاء بتضرب ما عادتش شايفه. بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت من اتخذ الهه هواه. بص بقى، واضله الله على علم. يا اخوانا ده كان حد ملتزم، ده كان حد عنده علم، ده كان حد قريب من ربنا، ولكن سلم نفسه للهوى. قال الله سبحانه: فرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم. بص بقى هنا إيه اللي حصل في جوارحه، وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، من يهديه من بعد الله. عالم كبير زي سعد الدين الهلالي، عالم أخواننا، الراجل ده عالم والله، عالم من أكبر العلماء عندنا في جامعة الأزهر، ولكن الهوى لما بينزل في القلب. اسال الله السلام. اقسم بالله انا من بعد ما عملت المقطع الاخير بتاع الرد عليه، الشيخ سعدي كان زمان له برنامج في المواريث، فانا رجعت له. هو فعلا المراه تاخد، ممكن تاخد زي الراجل ويسيبونا من للذكر مستحب للثيابين؟ فلما رجعت لكلامه زمان ورجعت لكلامه النهارده، قلت المشكله كلها في الهوى، نفسه يبقى شيخ الازهر علشان كده يبيع دينه، علشان الهوى يبيع دينه. والفتاوى اللي كان بيقولها زمان غيرها دلوقتي، بعد ما كان زمان بيقول نصا امر المواريث محسوم، الايه لقيام الساعه للذكر مستحض الانثيين لا مزايده في احكام المواريث، الراجل اللي كان بيقول المواريث دي عباده من العبادات حاجه من عند ربنا، الراجل غير. الراجل بيقول اللي تونس بتعمله دلوقتي صح وحلال ومليون في الميه صح، انه الهوى. ايه اللي حصل؟ طب فين عقلك؟ طب فين السمع؟ طب فين البصر؟ طب فين القلب؟ ما هي مشكله الهوى زي ما قلت لك، مشكله الهوى ده عامل، نسال الله السلامه، زي قنصر وصل لمخ الانسان وبدا القنصر ده يكبر. ومشكله القنصر لما بيجي في حته المخ وبيبدا يكبر كده ويضغط على المراكز بتاعت المخ، ممكن يخبط في مركز البصر فما عادش بيشوف، او في مركز السمع ما عادش بيسمع. الهوى كده، مشكله الهوى ان الانسان يسلم لهواء، ان الانسان يسلم لنفسه، ان نفسه دي او الفيروس بتاع الهوى ده لما نزل في القلب لا عاد بيسمع ولا عاد بيشوف ولا عاد بيرى. هو ايه اللي حصل؟ الهوى ضرب الجوارح كلها فما عادش هذا الانسان للاسف يرى. نسال الله سبحانه وتعالى السلام. الخطر الثاني من خطوره هذا المرض، وينفي والله اخواني
إن مفيش حد فينا أصلا يتحملها. أن يرفع الله عز وجل يد رعايته وعنايته عنك. إحنا ماشيين في الدنيا دي فضل ربنا سبحانه وتعالى. واحد منا يجي يحس ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبعث وفاة واحد صاحبه، فالوفاة دي خلته بعيد عن المعصية. واحد في يوم من الأيام راكب عربيته وبص على بنت خلاص عينه هتيجي عليها، يجي بالتلفاز يقف يقول بينه وبين البنت، يجي ماسك التليفون بتاعه هيخش على حاجة غلط النت يقطع. دي بنسميها دايما عناية ربنا بيك. إنك تيجي في يوم من الأيام عايز تعمل كبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى دبر أمرا ليحول بينك وبين هذا الذنب، وانت تروح بيتك وانت عمال تقول يا الله اللهم لك الحمد. دي اعظم نعمه احنا كلنا بنرفعها.
والنبي علمنا ان احنا كل يوم ندعي ربنا الدعوه دي، برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. دي الدعوه اللي احنا كل يوم بندعوها في اذكار الصباح وفي اذكار المساء، بتدعي ان ربنا يصلح ليك الحال، بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بقلبه ليه سبحانه وتعالى، له سبحانه وتعالى، تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الفتن، تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك فتنه المحيا والممات. وربنا سبحانه وتعالى ان اسمه الهادي بيحب ليك الهدايه فبيصرف عنك ده. وكل واحد منا يا اخوانا له نصيب من هدايه ربنا سبحانه وتعالى وصرف المعصيه عن الانسان. ليك نصيب، تروح تجرب المعصيه مره يبعدك عنها غصب عنك، غصب عنك، وفي مره تانيه. وده اللي كان الامام المربي رحمه الله بيتكلم عن مساله العصمه، فبيقول ان العصمه في عصمه اختياريه وفي عصمه اجباريه. فبيقول العصمه الاختياريه ان ربنا يحبب في قلبك الايمان والطاعه، فانت باختيارك تبعد عن المعصيه زي يوسف كده عليه الصلاه والسلام. وفي نوع اخر من العصمه اسمه العصمه الاجباريه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم منك انك بتحب الخير وبتحب الهدايه، ويعلم منك انك نفسك ضعيفه، فتيجي المعصيه قدام عينيك وانت رايح تعملها، فهنا تأتي العصمة الإجبارية من الله لك إنه يصرف المعصية دي عنك غصب عنك. نازل تعمل معصية وإنت نازل على السلم طوع رجليك في الكسر، ما تروحش للمعصية دي، بنسميها العصمة الإجبارية، غصب عنك يعصمك، يحال بينك وبين الذنب. فدي نعمة كبرى، من أعظم نعم ربنا عز وجل. فمن أعظم نعم ربنا إنه يعصمنا من الزلل. إنما المشكلة كلها إن الهوى لما بينزل في قلب الإنسان ومن كتر سعي الإنسان لإرضاء نفسه بالسعي في هواها، يرفع الله عز وجل يد العصمة عنه ويسيبك لنفسك. مش أنت ارتضيت إنك تسلم نفسك لنفسك ولهواك، خلاص يرفع الله يد العناية والعصمة عنك. لذا قال الله عز وجل هذا الكلام لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. بص اللي بعدها: ولئن اتبعت أهواءهم، هواهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وفي الآية الثانية: ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي آية الرعد: ما لك من الله من ولي ولا واق. مش أنت مسلم لهواك؟ ده الكلام ده اتقال للنبي، الكلام ده اتقال للنبي زمان لما كانت الأمة الأصل عندها في الاتباع كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربنا حافظها، كان ربنا بيتولاها، كان ولينا ربنا. الأمة النهاردة لما سلمت لأوروبا وسلمت للأفكار الغربية إن اللي جاي من أوروبا دايما لازم ده يبقى ديننا، البنت تقلع هدومها يبقى تقلع هدومها، البنت تتساوى مع الولد في الميراث يبقى تتساوى مع الولد في الميراث، البنت تكشف شعرها وما تلبسش حجاب يبقى خلاص، الشباب ما يصليش يبقى خلاص، احنا هنسمع هنسمع ونطيع. فكانت النتيجة رفع الله يده عنا. فرق كبير بين الإنسان اللي دايما بيسعى في رضا ربنا وبين الإنسان اللي مسلم لهواه. قال الحسن رحمه الله: عزوا عليه فعصمهم. أهل الطاعة اللي دايما بيجوا عشان يرضوا ربنا، عزوا عليه فعصمهم. أول مرة يجي الدرس، أول مرة يجي الدرس ويسمح وبيدور على الهداية، تلاقي عناية ربنا بيه غير طبيعية، يثبته على الطريق ويهدي قلبه ويثبت قلبه. التاني اللي بعد عن الطريق وسلم للهوى رفع الله يده عنه. شوفوا: عزوا عليه فعصمهم. ولما ذكر الحسن أهل المعصية قال: هانوا عليه فتركهم، سابهم بقى خلاص. واحد قاعد مع الفضيل بن عياض بيقول له: يا إمام فعلت أمس معصية كذا وكذا وكذا. عارفين الجو ده بتاع الشباب ده اللي يقعد لما يحب يفخر دم صحابه بيفخر بالمعصية. فبكى الفضيل وقال: لا تقل خلوت بمعصية، ولكن خلي بينك وبينها. الموضوع مش موضوع انك عملت المعصية، ده الموضوع ان ربنا رفع ايده عنك اصلا، موضوع ان ربنا رفع ايده عنك اصلا. ان يرفع الله عز وجل ولايته عنك، ان ربنا سبحانه وتعالى يتركك لنفسك. تاني خطر من اخطار نزول الهوى في قلب الانسان. امر الثالث، امر الثالث، العذاب في الآخرة. أنا لا أعلم أحد أشد عذابا في الآخرة من الإنسان اللي سلم نفسه للهوى. هوى يقول له اقطع رحمك، هقطع رحمي. هوى يقول له امشي مع بنت، همشي مع بنت. هوى يقول له سيبك مش عارف من ايه، يسلم. قاعد في الشقة لوحده، هوى يقول له خش اتفرج على حاجة، يخش. أنا لا أعلم إنسان سيعذب من إيدين ربنا كحال هذا الإنسان. شوف ربنا بيقول إيه لسيدنا داود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. ما احنا قلت لكم دايما الهوى دايما مع الضلال، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هو ضل بسبب الهوى، فربنا بيقول هذا إنسان له عذاب شديد في الآخرة. شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى من أوائل التعليمات اللي قالها لسيدنا موسى لما سيدنا موسى خرج من مدين وجاي على مصر ورأى النار، قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا، وطلع على الجبل، على جبل الطور، وربنا كلمه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى التعليمات الأساسية اللي لازم تكون واضحة عندنا كلنا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شوف اللي جاية دي: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وإيه واتبع هواه فتردى. يعني ايه فترضى؟ الرضى هو السقوط من علو لسفل، فتسقط من عين ربنا، تسقط من عين الناس، فترضى في النار يوم القيامة، تهلك في النار، تخسر منزلتك بين الناس. كلمة ترضى تدل على السقوط والهوي اللي فيه عذاب للإنسان. والله يا إخواني لا تجد أبدا إنسان سلم للهوى إلا وحاله دايما كده. أخطر من كده، قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه. أصعب إحساس يمر على الإنسان في الدنيا انفراد كل حاجة بين ايديه. انه بعد ما كان ما شاء الله في سنة اولى في الكلية ماشي كويس جدا، وقت ما كان ما شاء الله بيعمل اللي يرضي ربنا، بدأ يمشي طريق غلط ويسلم للهوى في سنة تانية وتالتة ورابعة. بعد ما كان بيرتب على الجامعة وبيرتب على الدفعة، بعد ما كان مضرب المثل في البلد كلها، سبحان الله خلاص سلم بقى للهوى، وعلاقات وبنات وأفلام ومش عارف ايه، بدأ يعمل كل حاجة كل حاجة، سلم للهوى خلاص. تلاقيه في الجامعة بياخد السنة في سنتين، بعد ما كان متفوق الدراسة بتاعته بقت خلاص بايظة خلاص، علاقته بأصحابه والناس المحترم اللي كانت حواليه باظت هي كمان. يروح البلد الناس اللي كانت ما شاء الله بتحبه وملتفة حواليه كل حاجة راحت باظت. يجي يمشي في يوم من الأيام في الدنيا عايز يشتغل عايز يعمل حاجة، كل حاجة اتفرطت. عارف في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيجمع عليك شملك كده، ولكن اتباع الهوى عامل زي العقد كده اللي مليان خرز، أول ما السلك اتقطع أو أول ما الحاجة اتقطعت كل حاجة اتفرطت. وأول ما بيحصل الانفراد ده يا أخوانا، أول ما بيحصل الانفراد ده تخيل سبحة كده الخيط بتاعها اتقطع، فالخرز بتاعها بيجري يمين وشمال، وانت بتجري على دي فتلاقيها جرت تحت مثلا تحت السرير ما تعرفش تجيبها، تجري على دي تلاقيها نزلت تحت المكتب مش عارف تجيبها، فانت عمال تجري ورا الخرز كله كل واحده شويه، وفي النهايه انت لا تحصل شيء. دي مشكله اتباع الهوى. اللي اتبع الهوى حياته بتتقلب عليه كده، حياته بتتقلب عليه كده. خلاص يا محمد خلاص كل حاجة في حياته مشتتة، كل حاجة في حياته مشتتة. يزيد الأمر بقى لو كان متجوز وعنده عيال، يزيد الأمر بقى لو كان عنده شغل، تلاقي كل حاجة باظت. يجري علشان يصلح الشغل، الشغل باظ خلاص. يجري علشان يصلح البيت، البيت رايح خلاص. يجري علشان يصلح حتى حاله مع ربنا، وكان أمره فرطة. اتبع الهوى، اتبع الهوى. احنا مش عايزين كده. قارن بين حال هذا الإنسان إلى ربنا بيقول وكان أمره فرطة، وبين قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة. هو مسلم لربنا خلاص، جمع الله عليه شملة، حياته العملية أسعد حياة، حياته الأسرية أسعد حياة، حياته الاجتماعية أسعد حياة، حياته كأب حياته كزوج حياته كابن حياته مع الناس أسعد حياة. من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. مش السبحة عمال يجري وراه يمين وشمال، لا 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 لا، ده هي اللي تجيله الحد عنده. ليه؟ ساب الهوى، ساب الهوى. شوف النهاردة الشاب اللي كان مثلا سبحان الله يعني متزوج وعنده بيت وعنده أسرة وعنده أولاد وعلاقته كويسة في بيته، وبدأ يعرف بنت حرام، بدأ زوجته تعرف ايه اللي انت بتعمله ده، وازاي بتكلم على الواتس، وازاي بتكلمها في التليفون، وازاي تعمل علاقة معاها، وازاي تخرج معاها، وازاي مش عارف ايه. تلاقي سبحان الله كل حاجة بتتفرط، كل حاجة بتتفرط، كل حاجة بتضيع من بين ايديه. اضاع الهوى، الهوى. لا ده انا ادوس على الهوى ده اعزكم الله بالحذاء اللي في رجلي، واحافظ على ديني واحافظ على دنيتي، حافظ على علاقتي بربنا، واحافظ على كل حاجة حلوة في حياتي. الهوى يا اخوانا لما بيخش في مكان بيضيع كل حاجة حلوة في حياتك، والله يا اخوانا بيضيع كل حاجة حلوة في حياتك، حياتك بتتدمر لان في هوى انت ماشي فيه. زي شاب في يوم من الايام، والله يا اخوانا انا لا انسى ابدا، وانا في الجيش، وانا في الجيش كنا نطلع مثلا نجيب اكل نجيب حاجة، فكان في واحد صاحب مكتبة كده كنت احب قوي اروح اقعد عنده وابص على الكتب، ما انا بقى في الجيش مش عارف اخد كتب معايا، فاخد عنده الكتب واقرأ ومش عارف ايه والكلام ده، وكانت بيننا وبين بعض علاقة قوية جدا قوية جدا. يقول لي اعجب موقف مر بيه في حياتي، ابويا عايز يبني البيت عشان كلنا نقعد في بيت واحد بقى، فراح جاب قرض، انا مش متذكر الارقام، راح جاب قرض وليكن مثلا جاب قرض بمئة الف عشان يبني البيت، واحنا نقول له غلط ما ينفعش، يقول لا هنفضل قاعدين في ايجار لحد امتى. طب ده ما يرضيش ربنا، طب اتبع الهوى خلاص انا هجيب القرض. جاب القرض يقول لي والله يا شيخ أبويا مسجون دلوقتي، إحنا دفعنا 120,000 ولسه علينا حوالي 70-80,000 جنيه، والبنك حاجز على البيت، يا ندفع ياخد البيت، وأمي ما تحملتش المشاكل اللي حصل بين أبويا، ولما عرفت كمان أنه هيتحبس قامت سايباه، وإحنا كأسرة مشتتين كل واحد منا في حتة. أنا يمكن الأمور معايا يعني ها يعني إلى حد ما كويسة، لأن البداية رفضت الأمر ده وقلت لهم ده حرام وأنا مش عايز من الفلوس دي حاجة ولا أقعد في البيت ده. فيقول لي إحنا البيت بتاعنا كله تشتت، البيت بتاعنا كله تشتت. والله يا إخواني والله لا أنساها أبدا، أيام زمان أيام ما كنت قاعد في مدينة السلام قبل الزواج، ويجي رجل كده، أنا طبعا متربي في المسجد، فيجي واحد يقعد في الجنب كده ويعيط، وناس الله السلامة وشه كده فيه يعني مريض، وكل مرة أقول أخلص صلاة وراح أكلمه ما ربنا ما يقدرش، لحد ما في يوم أنا خلصت الصلاة وقام جاي لي هو قال أنا عايز أقعد معك. تفضل ده أنا عايز أجي أكلمك والله بقالي كم يوم ومش عارف، حضرتك جديد في المنطقة؟ قال لي أنا جاي ساكن هنا في المنطقة. خير؟ قال لي أنا كان عندي أنا ساكن في بلقاس أصلا. ماشي، بس عشان تعرف بس يعني إيه، وكان أمره فرطة. قال لي جبت قرض وجبت ميكروباص كبير ده زي بتاع زمان بتاع جلاء الجامعة ده ينقل المنصورة بالقاس. قلت له كويس ماشي. وبعدين قال لي أنا عارف إن ده كان حرام وربا، وياما ناس قالوا لي خد بالك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بس أنا اتبعت هواي وكملت وجبت الميكروباص، وبدأت الدنيا تفتح عليا، جبت الثاني فتحت عليا، جبت الثالث فتحت عليا، جبت الرابع. ناس قعدوا معايا قالوا لي الضرائب ومش الضرائب، طب نعمل ايه علشان نخلص من القصه دي؟ كتبت، انا عندي 4 اخوات بنات، كتبت اسماء الميكروباصات باسم زوج كل واحده منهم، وهم اللي شغالين على الميكروباصات الاربعه سواقين. يقول لي سبحان الله بدات بقى ايه، اشتريت بيت ولبست مراتي ذهب من فوقها اللي تحتها. كانت بدايه الحرب مرض سرطان، وهنا قلت بس بدايه الحرب. بس للاسف كان بعد فوات الاوان بدات اسحب فلوس كتير منهم، لا انا عايز الايراد النهارده كله، لا مش عارف ايه ده، انا عندي ادويه، ده انا عندي عمليات. فضلت اضغط اخد فلوس. حصلت بيني وبينه مشاكل، اقول لي بس خلاص انت مالكش عندنا حاجه، الميكروباصات دي بتاعتنا، وانت ايه ما خدت فلوس لعمليات وادويه، الموضوع منتهي، مالكش حاجه عندنا، واخبط دماغك في الحيط. الدنيا ضاقت، ما هو ده كان مصدر دخلي، مراتي عاشت حياه مرفهه بقى حاجه كبيره كده، مش قادره تعيش الحياه اللي انا عايش عليها دلوقتي، سابتني وخدت العيال ومشت. طب اديني غوشتين دهب من معاكي اخد جلسه الكيماوي، لا اخدت بزياده. البيت بدا يتاخد مني واحد بيت، جزء في الثاني جزء في الثاني، لحد خلاص البنك النهارده عايز باقي الفلوس بتاعه الميكروباصات، رفع عليا قواضي، وبعد ما رفع قواضي انا محكوم عليا بالسجن. هربت من بلقاس وجيت قاعد في المنصوره، وكان امره فروطا، لان الامر كان من البدايه هوى. الهوى لما بينزل بيشتت حياه الانسان، بيدمر حياه الانسان. على نقيض لما الانسان منا يكون بيعمل اللي يرضي ربنا وجعل الاخره بس هي الهم وهي القائد، ساعتها الدنيا كلها بتتغير. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشكلة الهوى مشكلة كبيرة تفسد على الإنسان كل حاجة في حياته، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن ممكن الهوى ده لو اتحكم في الأرض يفسد السماوات والأرض، مش يفسد حياة الإنسان، ده يفسد السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. دي مشكلة الهوى، الهوى مرض مش بسيط، مرض خطير، مرض خبيث، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. طبيعة الهوى دائما لما بينزل في حياة الإنسان بيفسد أي حاجة، والله العظيم بيفسد اي حاجه. بنت من بناتنا اللي كانت بتابع معانا دروس من زمان دخلت كليه خاصه، وفي كلية خاصة صاحبتها كشفين شعورهم مستوى مادي عالي شكل كده مش عارف ايه فضلوا يضغطوا عليها لحد ما لقت الحجاب. بعد ما لقت الحجاب كان والدها قبل ما تقلعه كلمني وتعالى اقعد معاها وذكرها بالله ورحت وقعدت وذكرت بالله ونصحت يا بنتي كل حاجة وحاجة كانت بوص ده اتباعها هو سبحان الله. فعلا والله لما نظرت لفساد كل شيء موجود في الأرض تلاقي دايما الفساد ده جاي من طريق اتباع الناس للأهواء. امبارح كنت لسه بتابع تقرير حملة كبيرة جدا في أمريكا حاليا لمقاومة التحرش الجنسي بالعاملات والموظفات. الحملة بتقول إن 95% من النساء العاملات في المجالات العامة كلها تعرضوا للتحرش. تعال دور الفساد ده أصله إيه أصلا. الحملة القائمة الآن في أمريكا الحملة بتنادي لا تجتمعي مع واحد خاص شغال معاك في العمل في مكان واحد. والله العظيم والله وانا بشوف الحملة امبارح بيقولوا كده في الحملة نصا كده واذا طلبت ان انت تكوني معاه في اجتماع في مكان لوحدكم افتحوا الابواب. والله ما تختلطيش بيه زيادة عن اللزوم ما تقربيش منه زيادة عن اللزوم. كل ده ايه ده مين ده؟ فهذا الفساد اللي كان موجود هناك دلوقتي ما اتى هذا الفساد الا في الوقت اللي اتبع فيه الناس الاول. والله يا اخوانا الحملة دي لما هتكون كاملة دلوقتي في اوروبا وكل هيتلهج فيها وينشرها انتوا هتشوفوا بلاد المسلمين يقولوا لكم احنا برضو عايزين نعمل حملة زي دي. طب ما هو الشرع قال لكم كده اصلا من بدري في احد دول امريكا الجنوبية تقريبا البرازيل او حاجة زيها في الحتة دي كده وجدوا بتحرش عالي جدا بين الرجال وبين النساء. قال خلاص في المواصلات العامة نعمل مواصلات خاصة للنساء نفصل دول عن دول. يا جماعة طب احنا دين قلنا كده من بدري وقلتوا علينا غلط. اوروبا الان يا اخوانا لفسدت السماوات والارض من فيهم لما الاذن انتشر في اوروبا ودمر اوروبا بالكامل. كان السبب ايه؟ ما كانش اتباع الهوى لما كان في بؤره والعياذ بالله موجوده في كفر الشيخ فيها زنا وفيها فواحش والامر منتشر ما سمعناش من قيمه فتره عن الاذن اللي انتشر في كفر الشيخ. ما سمعناش عن الكلام ده. دايما الفساد بينزل في المجتمعات يوم ما المجتمعات دايما بتميل مع الهوى. اخر حاجه عايز اختم بيها عشان عايز اجاوب على الاسئله بتاعتكم. كنت لسه بقرا بحث علمي عن اكبر الاسباب اللي ادت لانتشار الطلاق داخل المجتمع المصري. عارفين كان السبب الاول ايه؟ عارفين السبب الأول إيه بعد إحصائية بيقولوا عملوها على 30,000 واحد؟ عارفين السبب الأول إيه؟ إنه مش راضي عن زوجته. طب أنت مش راضي عنها ليه؟ تعالى بقى واحدة واحدة مش راضي عن زوجتك ليه؟ أنا إذن زوجتي شعرها مثلا في كذا مثلا شعرها كذا وأنا شفت في الشارع بنت شعرها كذا. أذن زوجتي في وصف معين في جسمها كذا وانا شفت في الشارع الفضيهات مش عارف عامله ازاي فانا عايز ده وشفت في زوجتي مش عارف ايه وشفت في الشارع ايه شفت في زوجتي ايه وشفت في الشارع ايه زوجتي الشارع زوجتي الشارع. فكانت النتيجه ان انتشار التبرج اللي في الشوارع ده اخوانا حطوا نفسكم مكان الشاب اللي شاب دي حاجه مميزه معينه في جسمها ومميزه حاجه معينه في واحده ثانيه في وشها مميزه في شعرها مميزه في مش عارف في بشرتها مميزه في ايه. علماء النفس بيقول لك بقى هي الطبيعه باختصار ان الشاب ده لما شاف من دي مميزه في شعرها ودي مميزه في بشرتها ودي مميزه بكذا ودي مميزه بكذا ودي مميزه بكذا اتربى جواه اترسم جواه صوره كده لبنت تجمع كل المواصفات اللي شافها فين؟ في كل البنات اللي في الشارع. ويفضل العقل الباطن بتاع الولد ده او الشاب ده حاطط الصوره دي قدامه وحاطط ايه؟ صوره زوجته قدامه. يقينا مش هيبقى فيه رد. حين احنا ما كناش بنشوف الافراد دي زمان. الفساد اللي في المجتمع ده جاب منين؟ فسد يا اخوانا. احنا لما بنروح السجون علشان نعمل مثلا اعمال خيريه او حاجه، والشباب لما بيروحوا السجون يعملوا اعمال خيريه، بيجوا يحكوا لي ان في عنابر كامله مثلا لحد بتاع سنوات كبير في المنصوره، حابس ناس، ساجن ناس، ليه؟ كانوا بيتعاملوا بالربا وفي النهايه ما عرفوش يسددوا الحبس. بنشوف عنابر كامله كده. النهارده احنا لما معلش يا اخوانا وابائنا يتحملوني، معلش بالله عليكم سامحوني، يعني احنا النهارده لما ضايقنا قوي على الشباب، ديننا بيقول لنا في الجواز يصلوا على الشباب. لما ضايقنا على الشباب والزواج كان بالصوره اللي احنا عايشين فيها الان دلوقتي، ممكن تقولوا لي النهارده الشاب اللي ربنا ركب فيه حته الشهوه دي، ممكن تقولوا لي هيصرفها ازاي؟ ممكن تقولوا لي هيصرفها ازاي؟ بيروح للحرام، لان الحلال بقى ضيق عليه، فسد السماوات والارض. اصل احنا ازاي الزاد بنت تتجوز ما يبقاش في ست سبع عربيات تزف في الشارع؟ بنت ازاي تتجوز ما يتحضرهاش مهر مش عارف قد ايه وشبكه قد ايه وفلوس قد ايه؟ يا جماعه الحاجات دي تكون في داهيه، الحاجات دي تكون في داهيه، ما لهاش قيمه. خفوا شويه عن الشباب، لا الهوى بقى، يعني تتجوز اقل من بنت عمها وبنت خالتها. طيب والله العظيم بنتك شاطر وتاني وتبقى عندك مطلقه، والله يا تبقى عندك شهر وثاني بتطلق، كان جوزها يروح يتحبس ويتسجن. والله يا اخوانا احنا اتدخلنا في حالات بالهبل، طلاق شهر واثنين، والسبب مش قادر يسد ومش عارف يعيش. مع السلامه. بنتك دلوقتي بقى خلاص بقى مبسوط ان بنتك دلوقتي خلاص اتجوزت احسن من بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها. هوى، ده اسمه هوى، هوى بيضيع المجتمع. فربنا يقول لنا ان من اخطر عقوبات مرض الهوى لما بيدخل جوه قلوب الناس انه بيفسد الارض، بيفسد الارض. عشان كده اخد معاكم بالحديث ده، ان فعلا النبي قال لنا ان كل فساد بيظهر حوالينا انما يظهر بسبب اتباع الناس لاهوائها وعدم تحكيم الناس لشريعه ربنا. روى ابن ماجه في سننه باسناد حسن باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها. يبقى هواهم كان فين؟ فين؟ فواحش. ما احنا هنعرف في الدرس الجاي صور الهوى. ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها، يبقى هوى الناس دي كان رايح والعياذ بالله للشهوات. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالموت. في رواية إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. انتشر المرض وانتشر الموت بين الناس دي، والسبب في كده هوى، هواك وحي شهوة. وما ضفف قوم المكيال والميزان، ها؟ وما ضفف قوم إيه؟ المكيال والميزان. كانوا يغشوا بعض، كانوا يغشوا بعض، يروح للدكتور علشان يكتب له دواء، يكتب له اربع خمس ست ادويه، منهم اثنين ادويه مثلا نوعين ادويه هو مش محتاجه اصلا، بس عشان الدكتور عامل عقد مع شركه الادويه كل علبه دواء بتطلع بياخد عليها فلوس، فعيني يحملك وانت غلبان مسكين ما معكش، او يقول لك روح اعمل لي تحاليل في المعمل الفلاني او اعمل لي اشعه في الحته الفلانيه وانت مش محتاج، بس عشان بياخد ناس. المجتمع كان بيغش بعض، تروح عند بتاع الخضار يغشك، تروح عند بتاع اللبن يحط لك مش عارف ماده ايه علشان يعمل ايه، حتى المطعم تروح تاكل تعرف ان في حقن يوم حائم بيها الفرخه يزيد حجمها ثلاث اضعاف. تلاقي الامراض انتشرت بين الناس، ياكل بره يقول لك جاله سرطان مش عارف ايه وجاله مش عارف ايه ليه؟ الناس بتغش بعضها. شوف ربنا بيقول وما ضفق قوم المكيال والميزان، هواهم كان هنا بفلوس، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين بالمجاعات والأمراض والأوبئة بالسنين وجور السلطان عليهم، عدلهم حاكم ظالم بص يسففهم التراب يخليهم كده بيلفوا حوالين نفسهم ولا حد يقدر يتكلم، تاخد بالجلد ونفسه عقوبة من الله عز وجل. الدلتة، شوف الدلتة دي، قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم. يبقى هواك فين؟ فلوس. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم من طرق. وما ترك قوم كتاب ربهم وسنة نبيهم جلوا بقى وراء أوروبا تقول إيه وأمريكا تقول إيه وتعليمات فرنسا إيه اللي يصوم الاثنين والخميس يبقى إرهابي حاضر سمعا وطاعة ماما أمريكا، اللي رب دخله إرهابي سمعا وطاعة ماما أمريكا، سابوا القرآن والسنة وراحوا اتبعوا بره أوروبا يتبعوهم في اللي هم عايزينه، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. تلاقي الذهب في بلدك بيتاخد، تلاقي الغاز في بلدك بيتاخد ويتعطلك تشتريه أضعاف أضعاف مضاعفة، أخذ بعض ما في أيديهم. وما نبذ قوم عهد الله وعهد رسوله الا جعل الله بأسهم بينهم. تبقى ماشي في الشارع الكلمه اللي ليه النهارده اسمعها، الناس مش طايقه بعض، وانت بتشوف كلمه في الشارع ما حدش طايق حد، اللي بيحصل الفساد ده كله ايه؟ الناس بدات تتبع اهواءها، بدات تتبع الاهواء، بدات الدنيا تضيع من الناس. انا كان نفسي اخد المرض مره واحده، بس للاسف الكلام عن المرض مهم وخطير، ومعلش سامحوني انا محتاج احصل، لان التفصيل ده بيخلينا نترعب من المرض. خدنا النهارده خطوره المرض، ده سبحان اذا ربنا عز وجل احيانا اني اسال الله ان يطيل في اعمالنا جميعا في طاعته. ناخد بقى ايه اعراض المرض ده، ازاي اعرف ان العرض ده عندي او المرض ده عندي، ونعالج بقى ازاي ان شاء الله بعد ما نعرف الاسباب ان شاء الله تبارك وتعالى. نحاول كده اجاوب على الاسئله بتاعتكم سريعا ان شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شيخنا صح الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الحديث حسن.
الإعلام دايما يعني أنا بقول الكلام ده علشان أنت تبقى وأنت بتكلم مع والدك ووالدتك عارف أنت بتكلم مع والدك ووالدتك إزاي. الإعلام خوف الناس من الدين الفترة اللي فاتت، وأنتوا شايفين أي حاجة متعلقة بالدين خوف الناس منها، وده يعيني أبائنا وأمهاتنا الناس الغلابة مش كرهي في الدين، هو مش بيمنعك كرها في الدين، ولكن هو خوفا عليك. فأنا أنصحك بثلاث حاجات ما تنساهمش. الحاجة الأولانية، اوعى عندك في يوم من الأيام يقول لك ياض ما تحضرش الدرس فتقول لا هحضر، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، لا لا لا، اوعى في يوم من الأيام تعامل والدك راس براس، ما تعملش كده أبدا، ولكن دايما يعني اتعامل مع والدك إنه سبقك بأربع خمس خطوات. والله والدي أنا 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 اللي أنت عايزه أنا أعمله لك، ولكن هي اهم حاجه بقى ولكن دي، يعني انت والدي وانت كلمتك فوق دماغي فوق رقبه السيف، واللي انت عايزه انا اعمله لك، وانا اهم حاجه عندي عندي رضاك انك تكون راضي عني، وانت عارف انا بحبك قد ايه، واللي انت هتقوله انا هنفذه. شفت المقدمه دي؟ مهما كانت قساوه قلب الاب او خوف قلب الاب، انت كسرت حاجات كتير جدا جوه قلبه دلوقتي. الحاجه الثانيه، بعد ما حسسته ان انت ان هو سبقك بخطوات ان هو اب وانت ابن، قول له انا مقدر جدا مشاعر خوفك علي، انا عارف ان انت خايف علي، انا لو مكانك اصلا وعندي عيل انا خايف انه انا مش هدده، انا خايف عليه اصلا. فتحسسه فعلا ان فعلا ان المبدا ده مش مبدا بغض دين، ده المبدا ده انه خايف عليك. الحاجه الثالثه، بس ما شاء الله لك واسع بالله، الدرس بفضل الله مليان شباب، والشيخ بفضل الله حد ازهري ومعه تصريح وما شاء الله الدرس ما شاء الله مشهور. بقول لك ايه، تعال معايا مره، تعال معايا مره، ولو ما عجبش يعني لو في مشكلة او كده يبقى ليك الكلام، ساعتها بقى ربنا يبتليك يكون البوكس واقف على اول الشارع هنا. الطريقة دي، الطريقة دي دايما يا اخوانا اتعلموها في التعامل مع الاب والام، خليه سبقك بثلاث اربع خمس خطوات قدام. الامر التاني، عرفه انك مستشعر انك هو ان هو رافض بسبب الخوف، بعد كده طمن قلبه. ابائنا محتاجين بس اللي يطمن قلوبهم، هو لو وجد فعلا حد يطمن قلبه والله العظيم يا ابني كل حاجة هتتغير بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. لو في اتنين داخلين مع بعض في مشروع، واحد بالفلوس والتاني بالمجهود، بالنسبة للأرباح كيف توزع؟ نسبة ولا مبلغ معين؟ لا، هذا على التراضي بينهم، دي صورة اسمها عندنا في الشريعة صورة المضاربة، المضاربة اللي كانت السيدة خديجة بتعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاجر وبيبيع ويشتري بس ما عندهش رأس مال، فالسيدة خديجة ادت له ايه؟ رأس المال، وهو كان بيبيع ويشتري، وبعد كده النسبة بينهم. فمبنى هذه الصورة على التراضي القائم بين الايه؟ بين الاثنين، بين الاثنين، بدون طبعا ظلم من حد من الطرفين. هل يجوز لبس الشراب بعد الغسل العادي والمسح عليه؟ طيب، من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبس الإنسان الخفين دول على طهارة كاملة، على طهارة إيه؟ كاملة. والغسل مما لا شك فيه أنه طهارة، ولكن بشرط. إيه هو الشرط؟ النية. يعني أنا عرقان ودخلت أخدت دش من باب أن أنا أشيل العرق والكلام ده، وطلعت لبست الشراب، هل يجوز أن أنا أمسح عليه؟ لأن ما كانش الغسل ده أصلا غسل شرعي يبيح اللي هو الطهارة الكاملة. طب أنا لو نويت أن الغسل ده طهارة ونظافة وفعل ما يباح به الصلاة ولبست الشراب، ينفع أمسح عليه؟ حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فوضأته فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. الناس بقى اللي درست فقه معانا ما شاء الله هتبقى مذاكره الكلام ده كويس وفاهمه الكلام ده كويس. فانا دخلت رجلي طاهرتين. فلو الانسان لبس الشراب على طهاره، سواء كانت الطهاره دي وضوء او كانت الطهاره دي غسل، فلا باس ابدا ان يمسح عليه، للمقيم يوم وليله والمسافر ايه ثلاثه ايام بلياليها. اما اذا كان الغسل ده من باب التنظف او من باب ازاله العرق، فهذا الغسل لا يبيح لي ان انا امسح على الخفين، والله أعلم. أريد أن أسأل عن فائدة جهاز خدمة تنمية المشروعات، وهي 5% بسيطة متناقصة مع العلم بأنه يقوم بشراء الماكينات أو الآلات ويسلمها إلي وبعد كده أنا أسلمه المال. بص يا أخوانا، المسألة دي فيها صورتين عشان المسألة بالنسبة لنا تكون بسيطة. مش عايزين نسمي، يعني ما أقولش جهاز مشروعات، ما نقولش جهاز كذا، نقولش جهاز كذا. أنا النهاردة أي بنك، أي بنك، اي مكان هيطلع سلعة له صورتين في التعامل مع الناس. الصورة الاولانية ان انا عايز اشتري عربية، رحت للبنك انا بقول له انا عايز اشتري عربية، قال لي عايز نوعها ايه؟ قلت له عايز نوع كذا وكذا 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 وكذا، قال لي خلاص ما تشيلش هم، بكرة تعالى نحرر العقد. ورحت للبنك لقيته بيقول لي انا اشتريت عربية من المعرض الفلاني والعربية دي باسمي وفاتورة البيع من المعرض لي اهي، وعقد البيع هيكون الطرف الاول البائع هو البنك والطرف الثاني المشتري هو ايه؟ انا. الحاله دي لو انا اشتريت العربيه من البنك وزود اقساط شويه، حلال ولا حرام؟ حلال 100%، لان البنك النهارده مش بيرابي، البنك النهارده بيبيع قسط وزياده في القسط لا باس بها ابدا. فهمتوا الصوره دي؟ فالبنك هيشتري السلعه او الجهه هتشتري السلعه، وبعد ما هتشتري السلعه بقى السلعه باسمها، عقد البيع بيني وبين الجهه دي. في هذه الحالة هذا العقد جائز شرعا، ما فيش فيه أي مشكلة، ودي نادرة، نادرة الحدوث في البنوك إلا إذا أنت كان لك معرفة أو حد وضغط. الحالة الثانية ودي الغالبة المنتشرة، أنا النهاردة عايز أشتري عربية وعم عبد الله عنده محل العربيات، فيخش البنك هنا بيني وبين عم عبد الله، خش البنك بيني وبين عم عبد الله، فالبنك إيه يقول لعم عبد الله أنا هكيش لك، ويقول لي تعالى لي أنت بقى حبيبي أنا هعمل معاك إيه؟ هقسط لك. الصورة دي هي الربا المحرم، الصورة دي هي الايه؟ الربا المحرم، ودي المنتشرة في البنوك للأسف. فلو الإنسان له معرفة في بنك أو له معرفة في جهة عملت معاه الصورة الأولانية إنه يشتري وبعد كده يقسط لي، دي صورة حلال ما فيش فيها أي ايه؟ مشكلة إن شاء الله. تمام كده يا إخوانا، جزاكم الله خيرا. أول مرة أخلص الأسئلة بتاعتكم، جزاكم الله خيرا.